وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه قال أول كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ثواب المريض. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال في الباب عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة وأبي أمامة وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن عمرو وأسد بن كرز وأسد بن كرز وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أزهر وأبي موسى رضي الله تعالى عنه جميعا. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن أسامة بن زيد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله به عنه سيئاته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن في هذا الباب. قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يسمع في الهم أنه يكون كفارة إلا في هذا الحديث. قال وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو عيسى الترمذي في جامعه قال أبواب الجنائز أو كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني بيان ما جاء في الجنائز وما يتعلق بها. وأهل العلم من أصحاب التصانيف جعلوا أبواب الجنائز آخر كتاب الصلاة لأن لها تعلق بالصلاة. وأما الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فجعل الجنائز بعد أركان الإسلام, ويأتي في كتاب الجنائز ما يتعلق بالمرء قبل الموت وحال الموت وبعد الموت. وذكر ما يتعلق بالمرض وما فيه من الأجور, وذكر ما يتعلق بالمريض حال مرضه وما يتعلق به بعد موته من غسل وكفن وصلاة وقبر وما يتعلق بذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ثواب المرض, يعني بيان الثواب الذي أعد للمريض مما يبتلى به الإنسان المرض وما يتعلق بصحته. والمرض عند حدوث اختلال في وظائف الجسم, إما إما بضعف أدائها أو تعطل منافعها، فيحدث خلل في ذلك الجسم. الذي ركب فيه تلك الأجهزة تقوم بأداء أعمالها وحدة كاملة. إذا حدث في أحدها خلل حدث في جميع الجسم. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العباد فينظر إلى المخلوق هل يصبر ويحتسب ويكسب ذلك الأجر العظيم أو يجزع ويخسر ما أعد للصابرين. كل ذلك كان مقدرا قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلائق، قدر تلك المقادير. فما يصيب المؤمن فهو مقدر، والله سبحانه وتعالى عالم تلك المقادير التي قدرها، علمها وكتبها وشاءها وأرادها سبحانه وتعالى. ثم وقعت تلك المقادير، ويبقى ما يتعلق بالعامل. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب المؤمن من شوكة، وهي أقل ما يتعرض له المؤمن من أذى، وهي الشوكة تدخل في رجله أو تؤثر في يده أو في جسمه، فما بالك بما هو أعلى منها. والجزاء على قدر وعظم الأمر، كلما علا على ذلك الأجر. قال: فما فوقها. ما فوقها من المرض وما يصيب المؤمن من الأمراض. قال: إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رفعة الدرجات ومحو السيئات فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة، لكن لا يكون ذلك إلا للصابر المحتسب، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في المرأة التي جزعت وعندما علمت أنه صلى الله عليه وسلم أنه الرسول، ذهبت لتعتذر فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر والاحتساب وبذل الأسباب، لا بأس أن يبذل الإنسان السبب ليذهب عنه ذلك المرض، وهذا لا ينافي التوكل. قد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على بذل الأسباب للتشافي، فإما قاله صلى الله عليه وسلم: إن كان العلاج ففيه ثلاث: شربة عسل، شربة محجم، ولذع بنار. وقد احتجم صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما نزل بلاء أو داء إلا وله دواء، علمه من علمه. والإنسان يدرك السبب في إذهاب ذلك، ومع ذلك أنه يصبر ويحتسب ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولا يكون ذلك الأجر إلا بالصبر والاحتساب. والحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه. الله سبحانه وتعالى جعل تلك الأمور كفارات تكفر السيئات. قال: إلا يكفر الله به عنه سيئاته. جعل تلك الأدواء مع الصبر والاحتساب كفارات، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة، والجمعة إلى الجمعة كفارة، ورمضان إلى رمضان كفارة، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، كل تلك كفارات، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. فالعبد لا شك أنه واقع في الخطأ، فهذه الأعمال الصالحة تكفر تلك السيئات، لكن لا تكون الكبائر. الكبائر تحتاج إلى توبة، وهذه الأمور التي تكفر الصغائر فقط. وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة، لقوله صلى الله عليه وسلم، وبشرط أيضا أن تجتنب تلك الكبائر، لا يكون واقعا في الكبائر. شرط التطهير وتكثير السيئات أن يجتنب الكبائر، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: كفارات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. بشرط. أما إذا كان واقع في الكبائر فهي مما يمنع ذلك التكفير. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الحديث، الحديث الأول حديث هناد بن السري أبو السري في قاخج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الأسود بن قيس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق شيخ سفيان بن وكيع صدوق ابتلي بوراق فنصح ولم ينتصح فترك حديثه. أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال: أخبرنا أبي أبو وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن محمد بن عمرو بن عطاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عطاء بن يسار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الحديث إن كان فيه سفيان بن وكيع لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق. نعم.
قال الجارود يا شيخ سمعت الجارود
قال وسمعت الجارود الجارود بن معاذ الترمذي ثقة أخرج له الترمذي الجارود بن معاذ الترمذي. نعم.
ق
قال باب ما جاء في عيادة المريض. قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا خالد بن حساب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة. قال وفي الباب عن علي وأبي موسى والبراء وأبي هريرة وأنس وجابر رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث ثوبان حديث حسن صحيح. وروى أبو غفار وعاصم الأحول هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي عن أبي قلابة عن أبي عن أبي الأشعث عن 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 أبي الأشعث أبي
عن أسماء عن أسماء
ما في أبي
عن أبي الأشعث عن أسماء
عن قلابة عن أبي الأشعث
عن أبي أسماء آسف عن أبي أسماء الرحبي
ما في
عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وسمعت محمدا يقول من روى هذا الحديث عن أبي الأشعث عن أبي أسماء فهو صح. قال محمد وأحاديث أبي قلابة إنما هي عن أبي أسماء إلا هذا الحديث فهو عندي عن أبي الأشعث عن أبي أسماء. قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وزاد فيه قيل ما خرفة الجنة قال جناها. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد ولم يذكر فيه عن أبي الأشعث. قال أبو عيسى رواه بعضهم عن حماد بن زيد ولم يرفعه. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن محمد قال أخبرنا إسرائيل عن تويق هو ابن أبي فاختة عن أبيه قال أخذ علي رضي الله تعالى عنه بيدي قال انطلق بنا إلى الحسن نعوده. فوجدنا عنده أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فقال علي أعايدا جئت يا أبا موسى أم زائرا؟ فقال لا بل عائد. فقال علي رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى ينسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه، منهم من وقفه ولم يرفعه. وأبو فاختة اسمه سعيد ابن علاقة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عيادة المريض، يعني بيان الفضل المترتب على عيادة المريض. عيادة المريض من أفضل القربات التي يتقرب بها المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها فوائد للمزار، من التوسع عليه والدعاء له ومنها تطيب خاطره، لأنه يفرح بزيارة المريض، يفرح بالزيارة. ومنها التخفيف والتهوين عليه من مرضه، وتطمينه بأنه سليم. وكانت العرب تتبرك بالكلام، فكان الرجل الذي يلدغ يقال له سليم، تفاؤلا بسلامته. والذي يكسر يقال له جبير تفاولا بجبر كسره وصلاحه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ثوبان رضي الله عنه قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في قرة الجنة. سبب من أسباب دخول الجنة عيادة المريض، كما أن طلب العلم سبب لدخول الجنة. من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهنا من عاد مسلما كان في قرفة الجنة، يعني دخل الجنة. فمن الأعمال التي توصل الجنة عيادة المريض، وأن تكون تلك العيادة مع احتساب الأجر، وأن لم تكن تلك العيادة لمصلحة أو عبارة عن مكافأة. زارني وزرته، ولا يكون مرضت ولم يزرني فهو مرض ما أزوره. هذا ليس من جنس هذا الحديث الذي يسيره مخرجة الجنة، وإنما زاره مكافأة لزيارته، فهذه بتلك وجزاؤه حصل. وأما من يخرج لزيارة المريض احتسابا أجر من الله سبحانه وتعالى، ولا رياء ولا سمعة، فهي من الأعمال التي توصل للجنة. وخرفة الجنة يعني استمار الجنة الذي إذا سار المرء في حديقة وكانت بها أشجار مثمرة فهو يسير بين ذلك الثمر بأنواع متعددة، وهذه خرفة الجنة يعني الثمار والجنة التي تجنى يعني تؤخذ. والحديث الثاني في بيان قوله قيل: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها يعني الثمر. وهذا تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان خرفة الجنة عندما سئل عنها، قال الجنة يعني الثمار. هذا الثاني حديث علي بن أبي طالب. عندما أخذ بيد ابن أبي فاختة قال: فانطلق، قال: انطلق بنا إلى الحسين نعوده. عندكم ايش؟ عندكم الحسين، وانت عندك الحسن، لا بأس، لا لا ما يضر الحسن أو الحسين، لأنه ليس في الإسناد ولا يضر في الإسناد، إنما عادوا مريضا اسمه الحسين ابن علي أو الحسن ابن علي ابن أبي طالب. فوجدنا عنده أبا موسى الأشعري، فقال علي: أعائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا؟ الزيارة غير العيادة، الزيارة غير العيادة، لأنك تزور وتسأل عن حاله بخلاف العيادة إذا كان مريضا تعوده. العيادة للمرض، والزيارة لغير المرض، لحاجة، لسؤاله حاجة وما إلى ذلك. أما العيادة فعندما يكون مريضا يخرج إليه يعوده قاصدا عيادته في مرضه. فعندما عرف أنه عائدا رضي الله عن الجميع قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وهؤلاء هم الصحابة يستدلون بما سمعوه من رسول صلى الله عليه وسلم. ما من مسلم يعود مسلما غدوة يعني صباحا إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. والصلاة هنا الدعاء. الصلاة معناها الدعاء أنها تدعو له حتى يمسي. 70,000 ملك. أي فضل يجده في غير هذا الفعل؟ عمل قليل وكتب الله سبحانه وتعالى عليه الأجر الكثير. قال وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. صلى عليه إلا دعا له. وزيادة على ذلك قال وكانه خريف في الجنة يعني ثمار من الجنة يعني سبب لدخول الجنة والتمتع بما فيها من الثمار. وهذا فيه فضل عيادة المريض والحث على عيادة المريض واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق شيخه حميد بن مسعدة وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا خالد بن مهران الحذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي أسماء الرحبي ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن علي وابي موسى والبراء وابي هريرة وانس وجابر. قال ابو عيسى حديث ثوبان حديث حسن. وروى ابو غفار. ابو غفار هو مثنى بن سعد الطائي ليس به باس اخرج له ليس به باس هي بمنزلة الصدوق. اخرج البخاري في الادب المفرد وابو داود والترمذي والنسائي. قال وعاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث عن أبي قلابة وهذه متابعات لخالد الحذا عن أبي قلابة عن أبي الأشعث. وأبو الأشعث ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي أسماء عن ثوبان وهذا فيه زيادة أبي الأشعث. حديث أبو غفار وعاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء بخلاف خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء مباشرة. وهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. قال وسمعت محمد يقول من روى هذا الحديث عن أبي الأشعث عن أبي أسماء فهو أصح. قال محمد عن البخاري محمد بن إسماعيل البخاري وحديث أبي قلابة إنما هي عن أبي أسماء إلا هذا الحديث وهو عندي عن أبي الأشعث عن أبي أسماء. وكان عبد الله بن زيد الجرمي رواه عاليا عن أبي أسماء ورواه نازلا عن أبي الأشعث عن أبي أسماء. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن الوزير الواسطي ثقة أخرج له الترمذي. قال أخبرنا يزيد بن هارون هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. يزيد بن هارون الواسطي عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي الأشعث وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي أسماء ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ثوبان رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن عبده الضبي الكوفي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أيوب أيوب ربي تميم السفياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مرة معنا والذي بعد من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا الحسن بن محمد وهو بن بهرام ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ثوير ابن أبي فاخته ضعيف أخرج له الترمذي عن أبيه أبوه ثقة أخرج له الترمذي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اشغل في الألباني
قال الألباني صحيح ما إلا قوله زائرا والصواب شامتا
ايش
يقول قال الألباني صحيح إلا قوله زائرا والصواب شامتا
سبحان الله لا لا يظن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك لا يظن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك لا يحدث من أبي موسى ولا يحدث هذا من علي بن أبي طالب يشمتون في صحابي الحسن أو الحسين والأمر خطير إذا كان هكذا وعلى كل لو كانت هذه اللفظة موجودة فهي منكرة وسبب نكارتها أن فيها رجل ضعيف وهو ثوير بن أبي خاقة مش قال عندك عزاها لأي مصدر من مصادره
لا لا هذا
ها؟
لا.
على كل لو صحت في الإسناد فما تصح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الكلمة ما كانت نعم يلا
قال باب ما جاء في النهي عن التمني للموت قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال دخلت على خباب رضي الله تعالى عنه وقد اكتوى في بطنه فقال ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيه لقد كنت ما أجد درهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي ناحية من بيتي 40,000 ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن نتمنى الموت لتمنيت قال وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وجابر قال أبو عيسى حديث خباب حديث حسن صحيح وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به وليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا بذلك علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن التمني للموت يعني بيان عدم تمني الموت الإنسان لا يتمنى الموت لأنه لا يدري ما وراء الموت وليس المسألة هي الخروج من الدنيا وما فيها من المشاكل وما فيها من المصائب وما فيها من قلة ذات اليد وما فيها من المرض وما فيها من الابتلاءات وما فيها من الفتن وأراد أن يخرج من الدنيا لا يدري ما بعد الموت لأن الموت بحدوده ينقطع العمل، وإنما الإنسان يسأل الخير ويستزيد من الخير ويصبر على ما يحصل له، لأنه تكفير لسيئاته وتطهير له حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو سليم. فعليه أن يصبر ويحتسب ولا يتمنى الموت. أورد رحمه الله تعالى حديث خباب قال: وقد اكتوى في بطنه. الصحابة كانوا يكتوون وكانوا يبذلون السبب لطلب الشفاء وكانوا يحتجمون وكانوا يتعالجون وكانوا يرقون وما إلى ذلك من أسباب طلب الشفاء. فقال رضي الله عنه: ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت. الكل يرى نفسه أنه البلاء الذي أصابه لم يصب به الآخرين، والحقيقة أن الإنسان يصبر ويحتسب ولا يقول ما أصابني ما أصاب الناس ولا أو لم يكن ليصيب الناس، وإنما أراد هذا الصحابي الجليل أن يبين الحالة التي كانوا عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحال التي كانوا عليها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عند انفتاح الدنيا. عند انفتاح الدنيا وإقبالها عليهم. ولهذا قال: لقد كنت ما أجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما رضي الله عنه أراد أن يبين ذلك التغير الذي حصل له وحصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: في ناحية بيتي 40,000 كان لا يجد درهما حال كونه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك فتحت عليهم الدنيا. فيقول: في ناحية بيتي 40,000. ثم قال رضي الله عنه: ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن يتمنى الموت لتمنيت. لكنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما إرادته ذلك التمني لمرض، وإنما خوف الفتنة، ليس مريضا، وإنما خاف الفتنة. ومرضه قد يكون خفيفا لأنه اكتوى منه، ولكن خوف تلك الفتنة بانفتاح الدنيا وما يتعلق بها. ولكنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. ثم ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. والنهي يقتضي التحريم ولا يجوز. ويقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يعني يسأل الخير ويطلبه من الله سبحانه وتعالى، والدنيا دار عمل واستزادة، ويكثر من أعمال الصالحة ما دام على وجه الأرض. يكثر من الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة ليست هي الصلاة فقط ولا الصوم فقط، وإنما جملة من الأعمال. منها عيادة المريض، تشمية العاطس، مساعدة الشخص على حمله على دابته، حسن الجوار، حسن الخلق، المشي للإصلاح بين الناس، مواساة الفقير، الصدقة، الهبة، الوقف، كل ذلك من الأمور المحببة. وهذه إنما تكون في الدنيا، لأنه إذا ما تنقطع عمله فهو يسأل الخير. قال وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني أنه يسأل الخير في حياته وبعد وفاته. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخه محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن جعفر وهو ملقب غندر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج الواسطي العتك البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حارثة بن مضرب ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. قال دخلت على خباب بن الأرك رضي الله عنه والذي بعده حديث علي وحديث شيخي علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة، أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا رباعي وهو من أعلى الأسانيد، لأن الإمام الترمذي ما عنده إلا حديث واحد ثلاثي، وهذا من أعلى الأسانيد رباعي.
قال باب ما جاء في التعود للمريض. قال حدثنا بشر بن هلال البصري الصواف قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد بسم الله أرقيك والله يشفيك. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس أفلا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. قال وفي الباب عن أنس بن عائشة رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقلت له رواية عبد العزيز عن أبي نظرة عن أبي سعيد أصح أو حديث عبد العزيز عن أنس؟ قال كلاهما صحيح. وروى عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نظرة عن أبي سعيد وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التعود للمريض. التعوذ عن الدعاء، يعني بيان ما جاء في الدعاء للمريض، إذا زار الإنسان المريض يدعو له ويؤنسه، وهذه من فوائد الزيارة للمريض أنه يدعى له ويؤنسه، يعني يضحكه ولا يزيده هما ويتكاثر عليه المرض، وإنما يقول الحمد لله أنت بخير وفي عافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الأجر والحمد لله، إلى غيره من الكلام الذي يطيب خاطره ويشرح صدره ويدعو له. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عندما أتى جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم وكان يشتكي يعني مريض، فقال له جبريل بسم الله يرقيك، ولا أنفع من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فما كان على شيء إلا طيبه وبارك فيه، ولهذا يقول على الطعام بسم الله، ويقال قبل أي عمل بسم الله، يعني استعانة بالله سبحانه وتعالى، لا شافي إلا الله ولا رافع الباس إلا الله. فقال له جبريل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل شيء يؤثر عليك، ومن شر كل نفس وعين، العين حق والنفس أيضا حق، وهذه من الأدعية التي يرقى بها الإنسان نفسه وغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فإذا وقفت عليه تقول في نفسك بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسدة، بسم الله يرقيك والله يشفيك، وهذا الدعاء دعاء للمريض. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه عندما دخل على ثابت بن أسلم البناني وقال له ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلى، يرقيه صحابي مما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس، مذهب الباس، أشفى أنت الشافي، لا شفاء إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما يعني لا يأتيه المرض مرة أخرى، يعني شفاء يكون مزيلا لكل الأمراض، وهذه من الرقى الطيبة. ومما ينبغي للمؤمن أن يرقى بها نفسه أو يرقى به أو يرقى بها غيره. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ بشر بن هلال الصواف البصري ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي نظرة المنذر بن مالك بن قطعة، أبو نظرة المنذر بن مالك بن قطعة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال دخلت أنا وثابت البناني على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت، فقال أنس أفلا أرقيك، يعني يبين لأنس بن مالك رضي الله عنه بأنه يشتكي بأنه مريض، فرقاه أنس رضي الله عنه وثابت بن أسلم البناني ثقة هي أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح قال وسألت أبا زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم الرازي ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن هذا الحديث فقال أو رواية عبد العزيز عن أبي نضرة عن أبي سعيد أصح أو حديث عبد العزيز عن أنس قال كلاهما صحيح يعني عبد العزيز بن صهيب رواه عاليا ورواه نازلا قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث هذه الرواية الثانية عن أبي نضرة عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد الحنبلي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي عبد الوارث بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس يعني رواه عن أنس مباشرة ورواه بواسطة المنذر بن مالك بن قطعة أبو نضرة والله أعلم.